أعوذ بالله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في بيان مسألة اجتماع الأمر والنهي، وقلنا إن هذه المسألة بادئ ذي بدء عندما يقرأ الإنسان عنوان المسألة يرى أنها مستحيلة بالبداهة، وذلك لما يرد إلى ذهنه من أن الظاهر من العنوان هو اجتماع الأمر والنهي من جهة واحدة وعلى عنوان واحد، كصلي ولا تصلي. ولذلك يرى من يسمع بهذا العنوان أن النتيجة هي الاستحالة، غير أن هذا المعنى ليس بمراد، والمراد هو اجتماع الأمر والنهي بعنوانين مختلفين على موضوع واحد. هل يسوغ ذلك أم لا؟ بمعنى، هل يكون تعدد العنوان كاف باعتبار ما يظهر من الأدلة العقلية والنقلية من أن الأحكام تتعلق بالعناوين أم لا؟ لابد مع تعدد العنوان يكون هناك موضوع خارجي متعدد، كما أننا ألفتنا الانتباه إلى مسألة وهي أيضا خارجة عن محل النقاش. هذه المسألة يعبر عنها الأصوليون بالاجتماع الموردي كالصلاة والغصب، فالكون في المكان المغصوب يتحقق به الغصب وتتحقق به الصلاة أيضا، والكون في المكان المغصوب يرد عليه النهي، وهو أيضا ماذا؟ موضوع للصلاة، أي يخاطب المكلف في آخر الوقت كما إذا افترضنا ذلك يصلي. اجتماع العفو، الصلاة والغصب هو المحل اللي مورد للنقاش، صلي ولا تغصب. الاجتماع الموردي قلنا مثل شنو؟ مثل الصلاة والنظر إلى الأجنبي اللي قلنا خارج عن محل النقاش. الصلاة والغصب هذا هو محل النقاش باعتبار أن هذا اجتماع الأمر والنهي، وإن كان من جهتين مختلفتين، بيد أن العنوان الخارجي واحد، وذلك لتحقق الغصب بأفعال الصلاة في الكون في المكان المقصود. أما الصلاة والنظر إلى الأجنبية فهذا مورد اتفاق على خروجه عن محل النزاع، وذلك أنه وإن كان الفاعل واحد إلا أنه صدر منه عنوانان مختلفان، فالنظر محرم من حيثية تختلف عن الوجوب الذي به يؤدي المكلف الصلاة. بعد ذلك أيضا ختمنا البحث بأن هذه المسألة هل هي أصولية أم لا، وقلنا أن الصحيح أن المسألة أصولية لدخلها في الاستنباط بنحو ما. ثم أوردنا إشكالا بأن المسألة إذا كانت أصولية لماذا نجد فيها حيثيات مختلفة يصح بها اندراج المسألة في البحث العقدي أو البحث الفلسفي. قلنا لا مانع من ذلك أن تكون المسألة مندرجة تحت أكثر من علم، وهذا لا بأس به، لأننا نجد أيضا ماذا الكلمة هي موضوع لعلم النحو أيضا موضوع لعلم الصرف من حيثيتين مختلفتين، وهكذا الكثير من المسائل. يعني يصح أن تكون من المسائل العقلية، يصح، ما في يعني فيها حيثية مصححة لاندراجها في المسائل العقلية. بحث عن التضاد هذا مبحث عقلي منطقي. طيب، ثم أبان الماتن بأن كلمات العلماء في هذا المطلب فيها تشويش واضطراب، ولذلك هو لن يتبع العلماء في الموضوع، وإنما يحاول أن يقتصر على ما تتحقق به الفائدة، وهو على المطلب الأساس الذي من أجله طرح الأصوليون بحث اجتماع الأمر والنهي، وهي مسألة أنه كيف، هل يصح امتثال التكليف بمورد الاجتماع أم لا. قال إن المقدمة الأساس لهذا البحث هي التضاد في الأحكام، وكان نهاية المطاف لبحثنا في الأمس الماضي هي أن هذه المقدمة هي التي توصلنا إلى فهم حيثيات البحث. الأحكام الشرعية قلنا اشتهر لدى الأصوليين والفقهاء بأنها متضادة، فالوجوب يضاد الحرمة والكراهة تضاد الاستحباب، ولكن الكلام في الأساس الذي به يتحقق هذا التضاد، يعني لماذا كان هناك تضاد بين الوجوب والحرمة. طرح أكثر من رأي في هذه المسألة، الماتن يحاول أن يأتي ببعض هذه الآراء ويناقش هذه الآراء ليوضح رأيه في المسألة الذي على أساسه يبني الوصول أو يوصلنا إلى النتيجة في جواز الاجتماع أم عدم جواز الاجتماع للأمر والنهي. قال يحفظه الله: نحن نعلم بأن الأمر يقتضي البعث والتحريك التشريعي والنهي، يقتضي ماذا؟ المنع والزجر، وكلاهما يعني البعث والزجر إذا لاحظناهما في عالم الخارج نجدهما متضادان بالبداهة. ولكن المسألة لا تلحظ بلحاظ الفعل الخارجي للمكلف، وهو حركة المكلف بانبعاثه إلى متعلق الأمر، وعدم أو انزجار المكلف بانتهائه عن متعلق الناهي. وذلك لأنه عندما نقول إن الأمر والنهي بينهما تضاد، نحن نعلم بأن الأمر والنهي هما أمران اعتباريان إنشائيان. يعني هذا المولى عندما يقول لنا صلي ويقول لنا لا تغصب، هذان أمران، والمولى هو الذي أمرنا بهذا الفعل المكون من القيام والقعود والركوع والسجود، وهو الذي نهانا عن الكون في المكان المغصوب. ونحن نعلم أيضا أن هذا اعتبار، يعني حقيقة الحكم هو اعتبار قانوني ليس إلا، وهذا الاعتبار كما نعرفه لا يتطلب من لدن المعتبر عناء ومشقة، بل هو سهل. أي هذا هي حقيقة الحكم الشرعي. فإذا كان هذا هو حقيقة الحكم الشرعي، لماذا قيل بوجود تضاد بين الأمر والنهي بينما هما اعتباريان؟ ومع أننا نعلم بأن الأصوليين لا يريدون بالتضاد حركة المكلف في الخارج من حيث انبعاثه وانزجاره، وإنما يريدون بالتضاد هذا الحكم الشرعي المجعول من لدن الشارع. الماتن يقول: من هنا حاول بعض الأصوليين محاولات لبيان التضاد بين الحكمين الشرعيين. من هذه المحاولات ما أفاده صاحب الفصول يرحمه الله. خلاصة ما أفاده صاحب الفصول من أن التضاد ناشئ من منشأ انتزاع الأمر والنهي. نحن نعرف أن الله تبارك وتعالى وسائر المشرعين أيضا عندما يأمرون بأمر أو ينهون عن اقتراف شيء، أمرهم ونهيهم يرجعان إلى محبوبية ما أمر به هذا الآمر ومبغوضية ما نهى عنه ذلك الناهي. فإذا التضاد من أين ينشأ؟ ينشأ من منشأ الانتزاع للحكمين، يعني للوجوب والحرمة. فإذا نظرنا إلى منشأ انتزاع الحكمين نرى أن المحبوبية للحكم تتضاد مع المبغوضية، وباعتبار أن الحرمة نشأت من شيء مبغوض والوجوب أنشئ من شيء محبوب، ولأجل ذلك وقع التضاد بينهما. طيب، وهكذا الحال في الكراهة والاستحباب. الماتن يقول تقدم إذا في أول مباحث علم الأصول أشرنا في حقيقة الحكم بأن الأحكام باعتبارها اعتبارات من لدن العقلاء، والشارع جرى على هذا المجرى العقلائي، أي اعتبر كما اعتبر العقلاء. ولذلك قال الماتن إن حقيقة الحكم هو ماذا؟ جعل السبيل أو انتساب ذلك الفعل إلى المولى بنحو من الانتساب، يعني يأتي به المكلف منسوبا إلى المولى، هذا هي حقيقة الحكم. فإذا نظرنا إلى ما قلناه فيما تقدم، يعني في أوائل مبحث علم الأصول، راح نصل إلى هذه النتيجة بأن حقيقة الحكم مو ناشئة من المحبوبية والمبغوضية كما تصور هؤلاء. الآن أريد أن أوضح هذا المعنى، يعني أننا كثيرا من الأشياء نبغضها ولا نحبها، ومع ذلك نلتزم بالإتيان بها، بل نشجع الآخرين على الإتيان بها. وهذه فيها أمور كثيرة، مثل من يحاول أن يقطع جزءا من بدنه باعتبار وجود العلة والمرض فيه، فهو لا يحب أن يفصل هذا الجزء، ومع ذلك نعم لا بد أن يلتزم بفصله عنه، ومثل من يتناول الدواء، ومثل من يدخل في الحرب فحقيقة أو يأمر بالحرب فحقيقة الحرب أو الجهاد. نحن نعرف أن الكثير من النفوس لا تحبه، بل ترى شيئا من استكراهه. ولا إذن المسألة لا تعود في الحكم الشرعي إلى مسألة المحبوبية والمبغوضية. اللهم إلا أن يقال، وهذا لم يرده الماتن، لأنه لا يراد بالمحبوبية والمبغوضية، لا يراد بهما المعنيان اللذان ينسجمان مع الحب والبغض بحد ذاته، يعني الميل القلبي، وإنما يراد بهما معنى أعمق من ذلك، وهو ما يترتب على الشيء من فوائد ومصالح. هذه الفوائد والمصالح ترتبط بالإنسان من ناحية، وبالله من ناحية ثانية، وبعالم الآخرة من ناحية ثالثة. فالشيء قد يبغض من ناحية وجود الإنسان في عالم الدنيا، ولكنه لما يترتب عليه من مصالح في عالم الآخرة، هذا مثل ما نسميه الكسر والجبر معي، فتترجح تلك المصلحة، فيكون لدى ذلك المكروه في عالم الدنيا محبوبية بلحاظ ما يترتب عليه من آثار في عالم الآخرة. وهكذا الحال أيضا، قد لا يترتب عليه ماذا؟ محبوبية في عالم الدنيا، ولكنه قد تترتب عليه ماذا؟ يعني مقربية إلى الله تبارك وتعالى. فالشيء قد أنت لا تريده، تبغضه، كما إذا رأيت مثلا شخصا بائسا وأنت قد لا تحسن إليه لأنه يسيء إليك، وأيضا قد لا تنظر لوجود مصلحة في عالم الآخرة تترتب على إسعافه ومساعدته. ولكنك تنظر إلى ماذا؟ إلى قربك إلى الله تبارك وتعالى، فتحسن إليه بلحاظ ما يترتب على هذا الإحسان من قرب إلى الله تبارك وتعالى. فالمسألة لا تعود إلى المحبوبية والمبغوضية بلحاظ عالم الدنيا الضيق، وإنما قد تعود إلى عالم سعي، أما بلحاظ الربط الوثيق بين الآتي بالفعل والذي على أساسه يرى الالتزام والوجوب، أو على أساس ما يترتب من مصالح كبيرة في عالم الآخرة. طبعا المتن لا يطرح هذا، وإنما يشير إليه بنحو من الاقتضاب، ويقول إنه لا يمكن أن نربط التضاد بلحاظ المحبوبية والمبغوضية لما تقدم معي في أوائل مباحث علم الأصول في بيان الفارق بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية وتبيان أيضا حقيقة الحكم التكليفي. على كل، إن قلت ها اي يعني راح، ولكن راح نشوف لعل نقول هذا رايي في فارق كما ياتينا في شيء من الفارق. نعم. ان قلت لعل المراد من قولهم بأن الأحكام تتضاد بلحاظ المبغوضية والمحبوبية ما أفاده الأصوليون من أن هذه الإرادة وتلك الكراهة، الإرادة للفعل الواجب والكراهة للفعل المحرم والمبغوض، باعتبارها ناشئة من إرادة تشريعية من المولى. وقد قلنا إن نهاية المطاف للإرادة التشريعية هو الرجوع إلى الإرادة التكوينية، أما للبحث الفلسفي الذي يقول به الفلاسفة إنما بالعرض لا بد أن يرجع إلى ما بالذات، وأما إن الحقيقة هي هذه باعتبار أن هذا الأمر التشريعي ناشئ من أمر تكويني. ولذلك نقول إن المحبوبية والمبغوضية باعتبار أنهما إرادتان تشريعيتان يرجعان إلى إرادتين تكوينيتين، يعني إرادة للفعل وإرادة لعدم الفعل. يقول هذا أيضا احنا ناقشناه فيما تقدم، وقلنا الماتن يقول وقلنا إن القول برجوع الإرادة التشريعية إلى الإرادة التكوينية ليس بتام، يعني في الأحكام هذه ليس بتام، بل محل كلام وإرادة إشكالات وترد إشكالات عليه. فإذا لا يصح القول بأن التضاد بين الحكمين الشرعيين إنما يرجع إلى مسألة المحبوبية والمبغوضية. الأمر الثاني هو ما ذكره السيد الحكيم يرحمه الله جد المات صاحب المستمسك، قال هكذا: بأن التضاد بين الأحكام التكليفية صحيح وموجود، وذلك لمسألة مورد اتفاق بين العدلية. نحن نعلم أن العدلية الذين هم المعتزلة والإمامية ذهبوا إلى ماذا؟ أن الأحكام الشرعية ناشئة من وجود مصالح ومفاسد، وهذه المصالح والمفاسد هي الملاكات الحقيقية للأحكام، يعني المصلحة المترتبة على الصلاة هي الملاك للصلاة، والمصلحة المترتبة على الصوم هي ملاك الصوم، وهكذا أيضا المفسدة المترتبة على شرب الخمر أو على الكذب وسائر المحرمات هي الملاكات الواقعية لتلك الأحكام والمحرمات. طيب، وخلاصة رأي السيد صاحب المستمسك يرحمه الله كالتالي: قال إن منشأ التضاد بين الأحكام هو وجود تضاد بين ملاكات الأحكام، فملاك الوجوب يتضاد مع ملاك الحرمة. فلما نقول بأن الأحكام التكليفية متضادة، احنا ما ننظر إلى ماذا؟ إلى افعل ولا تفعل كإنشاءين، وإنما ننظر إلى ملاك الحكم بأن هذا الواجب الذي جاء افعل على أساسه. عندما ننظر إلى الملاك الذي على أساسه أنشئ هذا الحكم الشرعي نجده له مصلحة تتنافى مع ذلك الملاك الذي على أساسه صدر النهي. هذا هو الأساس. السيد أيضا أراد أن يوضح هذه المسألة وقال: حتى نصل إلى مغزى هذا الكلام ونفهم واقعه نقول هكذا. يقول: فلو افترضنا محالا كون الشيء الواحد ذا مصلحة بلا مزاح وذا مفسدة أيضا بلا مزاح، تترتب عليه مصلحة من دون أن تكون هناك من دون أن يكون هناك شيء يزاحم هذه المصلحة، وأيضا تترتب عليه مفسدة وهو شيء موضوع في الخارج واحد من دون مزاحم، يمكن أن نقول باجتماع الأمر والنهي دون إشكال، نعم لا بأس بذلك، لأنه ما هو المانع من اجتماع الأمر والنهي؟ المانع في الحقيقة باعتبار أن التضاد بين ملاكات الأحكام، فالشيء الذي فيه مصلحة نشوفه ما يجتمع بين الشيء الذي فيه مفسدة، لكن إذا تعقلنا وجود ذلك في شيء واحد في عالم الخارج فلا بأس أن نقول باجتماع الأمر والنهي. طيب، ولذا أيضا يقول: ومن هذا يظهر حال بقية الأحكام التكليفية، فإن التنافي بين جميع الأحكام التكليفية إنما نشأ منين؟ من التضاد بين ملاكاتها، فنسبة التنافي إليها إنما هي بالعرض، يعني في الحقيقة الوجوب ما ينافي الحرمة باعتباره كإنشاء واعتبار في ذمة المكلف على حد تعبير بعض الأصوليين، وإنما التنافي من أين نشأ بالذات؟ من الملاك. أما ما هو مورد التنافي أولا وبالذات هو الملاك لا غير. وبهذا أيضا يقول السيد الحكيم يرحمه الله: بهذا يظهر الفرق بين اجتماع الوجوب والحرمة في موضوع واحد وبين التكليف بالمحال. أنا لما أقول لك عليك أن تجمع بين الوجود والعدم هذا محال صح؟ فإن الثاني لا قصور في ملاكه، اللي هو الجمع بين اللي هو التكليف بالمحال، ملاك ماذا؟ تام. فلو ثبت كان بملاك، وإنما القصور في القدرة عليه، أنت لا تستطيع أن ايوه ان تمتثل في الخارج باعتبار ان المحال انت غير قادر على الاتيان به، مستحيل. والاول مستحيل، لكن باي نحو، مو من ناحيه توجيه الامر الشرعي، وانما من ناحيه التضاد في الملاكات. والاول يمتنع لعدم الميلاد حتى لو فرض محالا ان المكلف قادر على ان ياتي بالوجوب والحرمه في الشيء الواحد، لكن الميلاك ما يمكن أن يجتمع هذا الميلاك مع ذلك الميلاك. بعد أن أبان السيد الحكيم يرحمه الله هذا المطلب، الماتن يقول هذا المطلب فيه جهات متعددة من الضعف، يأتينا الكلام عليها بالتفصيل إن شاء الله. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.